بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك، يعني من الأمور التي فيها شغل لقلب الشيخ، فلا ينبغي أن يسأل أو يقرأ أو يثقل عليه في مثل هذه الأوقات. نعم. والعالم وإن كان عالما ليس بمعصوم، يحصل له من هذه الأمور، يشغل القلب، يمل، يحصل غم، يحصل فرح، يحصل جوع، يحصل عطش، نعاس، قلق، كل هذه الأمور تحصل. والطالب طالب العلم الفطن الذكي والذي يتحين الفرص المناسبة للسؤال والمدارسة. قال: ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط. نعم. قد جاء عن بعض السلف آثار ذكر منها الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أنه يعني يفهم منها وتدل على أن هذا من الآداب المهمة، حتى قال الخطيب: والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. ومما ذكره الخطيب من الآثار أثر سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث فاستعاده تلميذه أيوب السختياني، فقال سعيد، ظاهر أنه كان في وقت ضيق أو شيء من ذلك، فقال: ما كل ساعة أحلف فأشرب. وحدث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير فألح عليه بعضهم بالإعادة وجعلوا يقولون لها: لعمش عمن، يعني كرروا عليه حتى حصل له ضجر، فجعلوا يقولون: لعمش عمن، فقال: لعمش عن إبليس من الضجر رحمه الله. وقال مسعر بن كدام: وقد أزعجوه من أبغضني جعله الله محدثا. وكان طلاب شعبة يقولون له: يا أبا بسطام يا أبا بسطام، فقال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطام. يعني هذه جاءت في أوقات ضجر هؤلاء الأئمة، وهم أئمة هدى وأئمة حديث، لكن يؤخذ من مجموع هذه الآثار أنه في حالة الهم والغم أو الضيق أو الضجر ونحو ذلك يكون طالب العلم فطنا ولا يكثر على الشيخ في مثل هذه الأوقات، هذا هو المقصود. وهذه الآثار منها ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع ونقلتها هنا في هذه الحاشية على التبيان. قال: وأن يغتنم أوقات نشاطه. نعم، كما سبق طالب العلم الفطن هو الذي يغتنم أوقات النشاط بالنسبة لمعلمه وشيخه والوقت المناسب للسؤال، هذا من الأمور المهمة، حتى يكون ذلك من أسباب بسط الشيخ له في الفائدة والتفهيم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة. كان ابن عباس يتهيب من عمر، قال هبته وكان مهابا، مكث سنة وهو يتحين الفرصة المناسبة ليسأل عمر رضي الله عنه. قال: فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه، يسكب له الماء وعمر يتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا، يعني في سورة التحريم وإن تظاهر عليه. قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. الشاهد من ذلك تحين الفرص أمر مطلوب ومهم. قال: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. ما يسلم وليس بمعصوم، قد يحصل منه شيء من الجفاء، شيء من سوء الخلق، فيتحمل ذلك الطالب. وكما قيل: اصبر على مر الجفا من معلم فإن نبوغ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. لابد أن تذوق مرار التعلم تصبر على ذلك، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. قال: ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. أما أنه لا يصده عن الملازمة فنعم، ذكر ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الشافعي رحمه الله قال: جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد الحديث، يعني طالب علم جاء وأخذ معه شخص آخر، هذا الشخص الآخر ما ليس بطالب علم، فسأله طالب العلم يسأل الأعمش عن حديث، فغضب عليه الأعمش فسكت الرجل، فقال الآخر يعني الذي جاء معه مرافق ما هو طالب علم: لو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدا، يعني لو أنا مثلك ما سأسأل هذا الشيخ ليغضب هذا الغضب. فقال له الأعمش: هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقي، أن يترك ما ينفعه لسوء خلقي، يعني إذا ترك ما ينفعه لسوء خلقي فهو أحمق، هذا معنى. وقول النووي رحمه الله: وليصد ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، هذا غير صحيح. اعتقاد كماله، بل هو بشر يخطئ ويصيب، أي المعلم والشيخ، فلا يجوز للطالب أن يعتقد أن معلمه كامل الأوصاف. الكمال لله، هو مخلوق ضعيف، هذا المعلم وهذا العالم وهذا الشيخ مخلوق ضعيف، ولا يمكن أن يبلغ درجة الكمال في كل شيء. فقوله اعتقاد كماله، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فكما سبق هو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، ولعل ما يجهله أكثر مما يعلمه، فوق كل ذي علم عليم. قال طيب نقف عند قوله واعتقاد كماله لا ونحمد الله.